بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب النكاح: باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله ابن أبي ثور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت معه وعدل وعدلت معه بإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ، فقلت له: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: وعجبا لك يا ابن عباس، هما عائشة وحفصة. ثم استقبل عمر الحديث يسوقه، قال: كنت أنا وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد، وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بما حدث من خبر ذلك اليوم من الوحي أو غيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، فصخبت على امرأتي فراجعتني، فأنكرت أن تراجعني، قالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليراجعنه، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل. فأفزعني ذلك، فقلت لها: قد خاب من فعل ذلك منهن. ثم جمعت علي ثيابي فنزلت فدخلت على حفصة، فقلت لها: أي حفصة، أتغاضب إحداكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليوم حتى الليل؟ قالت: نعم. فقلت: قد خبت وخسرت، أفتأمنين أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتهلكي؟ لا تستكثري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا تراجعيه في شيء، ولا تهجريه، وسليني ما بدا لك، ولا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريد عائشة. قال عمر: وكنا قد تحدثنا أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، فنزل صاحبي الأنصار يوم نوبته، فرجع إلينا عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ ففزعت فخرجت إليه، فقال: قد حدث اليوم أمر عظيم. قلت: ما هو؟ أجاء غسان؟ قال: لا، بل أعظم من ذلك وأهول. طلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه. وقال عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر فقال: اعتزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أزواجه، فقلت خابت حفصة وخسرت، وقد كنت أظن هذا يوشك أن يكون. فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشروبة له فاعتزل فيها، ودخلت على حفصة فإذا هي تبكي، فقلت ما يبكيك؟ ألم أكن حدثتك هذا؟ ألم أكن حذرتك هذا؟ أطلق كنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قالت لا أدري، ها هو ذا معتزل في المشربة. فخرجت فجئت إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشروبة التي فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل الغلام فكلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم رجع فقال كلمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت فقلت للغلام استأذن لعمر، فدخل ثم رجع فقال قد ذكرتك له فصمت، فرجعت فجلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم رجع إلي فقال قد ذكرتك له فصمت، فلما وليت منصرفا قال إذا الغلام يدعوني، فقال قد أذن لك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبينه فراش، قد أثر الرمال بجنبه، متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم يا رسول الله أطلقت نساءك؟ فرفع إلي بصره فقال لا، فقلت الله أكبر، ثم قلت وأنا قائم أستأنس يا رسول الله لو رأيتني لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة إذا قوم تغلبهم نساؤهم. فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم قلت يا رسول الله لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لها لا يغرنك أن كانت جارتك أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريد عائشة. فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسمة أخرى، فجلست حين رأيته تبسم، فرفعت بصري في بيته، فوالله ما رأيت في بيته شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة. فقلت يا رسول الله ادعوا الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم قد وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. فجلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان متكئا، فقال أو في هذا أنت يا ابن الخطاب؟ إن أولئك قوم قد عجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله استغفر لي. فاعتزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نساءه من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة إلى عائشة 29 ليلة، وكان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن، حين عاتبه الله عز وجل. فلما مضت 29 ليلة دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: يا رسول الله، إنك كنت قد أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنما أصبحت من 29 ليلة أعدها عدا. فقال: الشهر 29 ليلة. فكان ذلك الشهر 29 ليلة. قالت عائشة: ثم أنزل الله تعالى آية التخير، فبدأ بي أول امرأة من نسائه فاخترته، ثم خير نساءه كلهن فقلن مثل ما قالت عائشة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا مذكور في تفسير قول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هو في صحيح مسلم برقم 1479 بألفاظ بعضها أتم من هذا وفي بعضها أتم. فكان عمر هو الذي عمر رضي الله عنه هو الذي استنبط هذا الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما طلق نساءه، والصحابة ما أحد استطاع أن يسأله، لا سيما وكان مغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أورده الإمام البخاري في هذا الموضع: باب موعظة الرجل بنته لحال زوجها، أي نصيحة الرجل موعظة الرجل ابنته لأجل صالحها مع زوجها، صلاحها مع زوجها، لأجل زوجها أي لصلاحها معه. فعمر رضي الله عنه وعظ ابنته لحال زوجها عليه الصلاة والسلام. وجاء ما تخوفه عمر، قال ذكرها أنها أخشى أن يغضب الله لغضب نبيه. والحاصل أنه وإن كان الحديث أورد بتمامه في هذا الموضع لهذا الغرض، أن الرجل الصالح إذا اختلف المرء مع زوجته لا يغضب تلقائيا لغير ما ضرر عليها، وإنما يحاول الصلح بينه وبينها، ويحاول أيضا تأديبها تأديبا يعني يسيرا بما هو من صالحها. فقد تغفل عن بعض الأمور وهو يعرفها، ويعرف حق الزوج على زوجته. وهذا من الابتلاء الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولزوجاته. وفضيلة لعبد الله بن عباس ظاهرة بينة في حرصه على العلم وأخذه من أكابر الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه ما زال مكث مدة وهو ينتظر فرصة يسأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية فيمن نزلت. وأن السفر مع الصالحين ومع العلماء فرصة استفادة، وهكذا تكون الفرص، فإنه بين في الحضر قد يكون مشغولا، لكن في السفر تجد منه موطن حديث. وفيه أن عمر رضي الله عنه كان يخدم، أن ابن عباس كان يخدم عمر لأنه بمنزلة ولده، وكان مكرما عند عمر، حتى أنه كان يدخله مع كابر بدر. أردت أن أسأل عمر فكنت أهابه حتى حججنا معه، فلما قضينا حجنا قال مرحبا يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حاجتك؟ وفيها أن الإنسان في الطريق يحتاج إلى شيء من الراحة، قضاء الحاجة وشيء من الراحة والوضوء وما كان من ذلك ما يتنشط به على سفره. وأن الصحابة رضوان الله عليهم أحدهم غير معصوم، لما في ذلك زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حصل منهن أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك الفعل، ذلك القول. وقوله في هذا الحديث عدلت معه بإداوة يدل على فضيلة استعمال الماء بعد الخلاء، تبرز ثم جاء فسكبت على يديه منها فتوضأ. وفيه نشر العلم في السفر، وأنه قد يستفاد العلم في السفر، فلو وفق الله رفقة طيبة في حال السفر ما يصلون قصدهم لعمرة أو لحج أو إلا وقد أكملوا بعض الكتب الطيبة قراءة وشرحا وانتفعوا نفعا عظيما، عكس الجهال والمشاغيل بالحديث والفلسفة والسمر، وكذلك أيضا النكات، بعض النكات ما كان من ذلك، فإن الطريق قد تنقطع بهم وينتهي السفر دون فائدة تعود عليهم في دينهم. وفيه أن الحديث الذي ساقه عمر رضي الله عنه حديث عظيم، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متجهزين لغسان أن يقدموا عليهم من الشام، لأنه جاءت الأخبار أن غسان تجهز تنعل الخيل، ومعنى الخيل تجهز للخيل النعال، لأن الخيل يجعلون لها نعالا للسفريات حتى لا تصاب بالحفاء من الأرض شدة الحرارة والحجارة وما كان من ذلك فتتألم حوافرها، ولهذا يجعلون لها أنعلة نعل الخيل. وفيه عدم التفريط في العلم، حتى إن عمر صاحبه لما نأى دارهما كان يتناوب العلم، هذا يبقى في البيت ويحرص، لأن البيت بعيد بعيدا في أعالي المدينة، صاحبهم بني أمية بن زيد وهم من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، تعاون البر التقوى، فإذا نزل هذا أفاد هذا وإذا نزل هذا أفاد هذا. فمعناه أن هذا الرجل من الأنصار من بني أمية بن زيد تارة يحدث عمر وتارة عمر يحدثه، وفيه أخذ الحديث عن الصاحب والزميل والاستفادة منه مما أعطاه الله. ففي هذا اليوم كانت الفائدة عند هذا الأنصاري، هو الذي أتى بها من النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عمر بها أن النبي صلى الله عليه وسلم حصل له كيت وكيت. وفيه حسن الرعاية وعدم ترك العوائل مسيبين في أماكن يحصل لهن خوف، فإنهم إذا كان مثل هذا الرجل وعمر الخطاب بمفردهما في مكان في العوالي، فمثل هذا لو تركت العوائل مفردها ربما كان بعض اللصوص، كان بعض المعتدين، أو كان كذلك خوف عليهما. ومن هنا أيضا من قوله فأنزل يوما وأنزل يوما، أنهم ما كانوا يصلون الصلوات كلها عند النبي صلى الله عليه وسلم، كثير من الصحابة ربما صلوا في أماكنهم في بني سلمة في بني فلان إلا يوم الجمعة وبعض الصلوات، وإذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه بخبر ذلك، يعني ما من الوحي أو غيره. وكنا معشر قريش نغلب النساء، أي معنى أن النساء ما ترفع صوتها عليه، لكن الأنصار ربما رفعت المرأة صوتها على زوجها. فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم فطفقا نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار، والجليس يتأثر بجليسه، صارت المهاجرات يأخذن من أدب الأنصاريات من حيث أنها تخاطب زوجها وتعاتب زوجها وكذلك ترفع صوتها عليه، وما تعود القريش ما تعودوا هذا من نسائهم، فربما غضب أحدهم إذا راجعته زوجته وقالت والله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا، أي لا لك به أسوة، وإن إحداهن لتهجره اليوم حتى الليل، فأفزعني. وفعلا هذا مفزع، يعني قد يخاف عليها أن ينزل فيها خبر السماء. أفزعني وفي الحال ذهب لما سمع كلمة أنها تهجره اليوم إلى الليل. وكان عمر إذا توقع شيئا أو كان إذا ألهمه الله شيئا ربما نزل القرآن به، وكان هذا مما ألهمه الله أن قال ابنته إني أخاف عليك أن يحصل كذا وكذا، أتأمنين؟ وقد استدل الرافضة بقوله إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، أي مالت قلوبهم، مالت فلانة وفلانة قد مالت قلوبهم، زاغوا ويبالغون في المسائل، ما فقط إلى هذا، بل كانوا من شرهم وفتنتهم إذا سلم أحدهم إذا تشهد أو يجعل من أذكارهم اللهم لعن صنمي قريش وابنتيهما وجبتيهما، جبتيهما وابنتيهما، يعني أبو بكر وعمر صنما قريش وهما الجبت والطاغوت، وبالإضافة إلى ابنتيهما وابنتيهما. ومن معتقدهم أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمسه النار لأنه وطأ بهن الكوافر، وطأ به الكوافر. وفي هذا أن الأخبار قد تشاع ولا يكون لها حقيقة، فقد أشيع عندهم ما صار شبه يقين أن أهل الشام أن غسان قادمون عليهم، ملك غسان ومن معه من الجيش أنه يريد اجتاح المدينة بجيشه، فما زالوا مستعدين ومترقبين متى يقدم غسان هذا يجالدونهم، متى يقدم غسان هؤلاء. أجاء غسان قال لا بل أعظم من ذلك، وفي هذا دلالة على أن ما يحصل من المعارك بينه وبين المشركين هذه الشدة التي حصلت النبي صلى الله عليه وسلم وعليهم بسبب الشدة التي حصلت عليه وعلى أهله كان أعظم عندهم من مجالدة غسان، يعني قتال غسان، وذلك لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتألمه مما يؤلمه، بل إنهم كانوا يبكون، قعدوا يبكون لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الحزن أو كذلك من يعني ماذا الانعزال نسائه، فشعروا منه بأنه كان في حال الضيق، وأيضا خافوا أن ينزل الله على الأمة من ذلك الضرر، أن ينزل عليهم ضرر بسبب ذلك كما خاف عمر. وزهد النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق عمر وحسن خلق استنباطه للخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بفقهه واستئذانه أيضا في شرعية الاستئذان على رباح، استأذن لي يا رباح، هكذا في الصحيح، فذهب ثم رجع قال استأذن لي يا رباح مرة ثانية، قال ورفع صوته استأذن لي يا رباح والله ما جئت من أجل حفصة ولو أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لضربته، هكذا في الصحيح، يعني ما هو من أجل فقط الشفاعة لها، وإنما جاء يريد يعانس رسول الله، ينظر ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينظر ما عنده، ينظر هل طلق نساءه، ما الذي أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعله يعتزل. وفيه أن الإنسان المحزون أو الكئيب يعني ما يحتاج أن يأتي الإنسان فيزود عليه الحزن والكآبة بالضجر والكلام القاسي، ولكن الكلام المؤنس، الكلام الجيد والبشاشة وما كان من ذلك، وأن الضيق حصل بعده فرج، وأنه بعد هذا الاعتزال لنسائه نزل إليهن فبعد انتهى الشهر وخيرهن، بعد هذا نزلوا خيره، نزلت آية التخيير، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وهذا كله لما اختاره الله له ولهن من الفقر. كانت المطالب عبارة عن شيء يسير ما التي يطلب طالبنه ما يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بذلك. ولما قال عمر هذا القول بل جاء أنه بكى حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد أثر حصير أو الرمال السرير في جنبه. قال ما لك؟ قال مما أرى قيصر يعني ملك الروم وملك فارس وعندهم من النعم وأنت على هذا. قال في شك أنت يا ابن الخطاب، أما ترضى أن تكون لنا أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ يعني استعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا أملى الله لهم. وانظر ما الذي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ثلاثة جلود لهب الجلود التي يعني يصلع منها وهكذا، وسادة حشوها ليف حتى ما هو حشوها قطن وحشوها، وهذا الأشياء اليسيرة. والسرير الذي عليه رمال ما عنده فراش عليه، بدون فراش ينام عليه بدون فراش. عجلت طيباتهم في الحياة الدنيا، يتعجلوا طيباتهم. فاشتمل هذا الحديث على الزهد وعلى تأديب الرجل لابنته وعلى استنباط العلم وعلى كذلك الفرج بعد الشدة وعلى التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أن الله عز وجل ما عذب هذه الأمة بما حصل بينها وبين نبيها مثل ما حصل بين يعني بين نسائه وبينه، ولم يحصل لهن عذاب سبب ذلك، رحمة من الله سبحانه وتعالى. واشتمل هذا الحديث على أنه إذا كان يتوقع عدو يأخذ الحيطة والحذر، وكذلك على فضيلة التماس العلم وتحين الفرص فيه، وعلى أن عمر رضي الله عنه من أكابر علماء الصحابة بل أعلم الصحابة بعد أبي بكر على الإطلاق. وفيه غير ذلك، الحديث طويل وفوائده كثيرة. إلى هنا بارك الله فيكم.